بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم شيخ أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإثناءكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب جامع البيوع. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاب. قال أبو عمر: يقال إن الرجل المذكور في هذا الحديث هو منقذ بن عمرو الأنصاري المازني جد واسع بن حبان، وذلك محفوظ في حديث ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن منقذا شفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل لا خلاب، وأن بالخيار ثلاثا من بيعك. قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع، فسمعته يقول إذا بايع لا خلاب لا خلاب. وعن ابن إسحاق في حديث منقذ هذا إسناد آخر رواه عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذا كان قد أتى عليه 130 سنة، فكان إذا باع غبن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا بعت فقل لا خلاب فأنت بالخيار. وقد ذكرنا في التمهيد الإسنادين عن ابن إسحاق في هذا الحديث، وقد قيل إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع، وفيه جاء الحديث، والأول أصح وأثبت فيه أنه منقذ أبوه إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قائلون: هو خصوص في ذلك الرجل وحده، وجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في البيوع 3 أيام، في كل سلعة شراها شرط الخيار أو لم يشترطه لما كان فيه من الحرص على الشراء والبيع مع ضعف كان فيه، يقولون في عقله ولسانه، وكان يخدع كثيرا، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار 3 فيما باع أو ابتاع، فإن رأى أنه خدع كان له الرد، إن لم يجد عيبا إلا الغبن وحده خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقيل إنما جعل له أن يشترط لنفسه الخيار 3 مع قوله لا خلاب لا خلاب، كأنه يقول لمن بايعه: إذا بان لي في 3 الأيام أني خدعت فلي الرد إن شئت أو الإمساك، وإن لم أجد عيبا كسائر مشترطي الخيار. وعلى هذا القول يكون هذا الحديث مستعملا معناه في كل من اشترى وباع إذا اشترط الخيار 3 وظهر إليه فيها أنه غبن وخدع. وقد مضى ما للعلماء في اشتراط الخيار ومدته فيما مضى من كتابنا، فلا وجه لإعادته. واتفق أهل العلم فيما علمت أن الوكيل والمأمون ببيع شيء أو شرائه إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله أن فعله ذلك باطل مردود، وكذلك فعل الوصي في مال يتيمه إذا فعل في البيع له أو الشراء ما لا يتغابن الناس بمثله، لأن ذلك إفساد لمال غيره واستهلاك، كما لو وهب مال غيره أو تصدق به بغير إذنه. وكان أبو بكر الأبهري وأصحابه يذهبون إلى أن ما لا يتغابن الناس بمثله هو الثلث فما فوقه من ثمن السلعة أو قيمتها، وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع إذا لم يقصد إليه، ويمضي فيه اجتهاد الوصي والوكيل ومن جرى مجراهما. وأما من لم يشترط في بيعه وشرائه أنه إن غبن غبنا بينا فيما باع أو ابتاع فهو بالخيار 3، وهو مالك لنفسه جائز الأمر في ماله. فقال ابن القاسم في سماع عيسى منه في كتاب الرهون من المستخرجة: باب سماع ابن القاسم عن مالك قال مالك: ولو باع رجل من غير أهل السفه جارية ب50 دينارا قيمتها 1000 دينار أو باعها ب1000 دينار وقيمتها 50 دينارا جاز ذلك له. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما لم يكن مستسئلا مستنصحا، نعم، أو مستسألا مستنصحا، صحيح؟
ما لم يكن
مستسألا
مستنصحا،
ما لم يكن مستسألا مستنصحا للذي عامله أنه حلال له أن يبيع بيعا بأكثر ما يساوي أضعافا إذا لم يدلس له بعين، إلا أن يبيع منه أو يشتري عينا من السلع قد جهلها مبتاعها أو باعها منه على أنها غير تلك العين، كرجل باع قصديرا أو اشتراه على أنه فضة أو رخاما أو نحوه على أنه ياقوت أو ما أشبهه من نحو ذلك، فإن هذا لا يحل. ولا يجوز عند أهل العلم وللمشتري ذلك، ولا يجوز عند أهل العلم وللمشتري ذلك رده، ولبائعه الرجوع فيه إذا باع لؤلؤا على أنه عظم أو فضة على أنه قصدير أو نحو ذلك. أما أثمان السلع في الرخص والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاضها، فجائز التغابن في ذلك كله إذا كان كل واحد من المتبايعين مالكا لأمره، وكان ذلك عن تراض منهما. قال الله تعالى: لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكل بيع، أو لا تأكلوا من غير واو،
نعم، يا أيها الذين آمنوا،
لا تأكلوا، نعم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكل بيع كان عن تراض من المتبايعين لم ينهى الله عز وجل عنه ولا رسوله ولا اتفق العلماء عليه، فجائز بظاهر هذه الآية وظاهر قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودليل ذلك من السنة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد، وقوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفرس الذي جعله في سبيل الله ثم وجده يباع في السوق: لا يشتره وإن لا يشتره وإن أو لا تشت لا يشتره وإن أعطاكه بدرهم، أو لا تشتره، نعم. وقال في الأمة إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة: بيعوها ولو بضفير، يعني حبل الشعر. ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المقاسمة إذا وقعت على المرضات بغير تقويم فلا خيار في الغبن لها، كثر أو قل، وكذلك المعاوضة والبيع. وأما الغبن والخلابة فحرام، وكذلك خديعة المستسأل أو المستسئل المستنصح حرام، وهو في معنى حديث ابن عمر في قصة منقذ. وقوله: لا خلابة، كأن يقول: انصح لي ولا تخدعني، فإن فعلت فأنا بالخيار إذا بان ذلك لي. وقد احتج بحديث ابن عمر هذا من لم يرى الحجر على السفيه المتلف لماله، وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على البيع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. قال أبو عمر: هذا يدل على أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر منها المنكر ظهورا لا يطاق تغييره، وأن المقام بالموضع الذي يظهر فيه الحق والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب محمود مرغوب فيه إذا وجد. وأما بخس المكيال والميزان فمن الحرام البين والمنكر. قال الله عز وجل: لا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال قتادة في تأويل هذه الآية: ابن آدم أوفي كما تحب أن يوفى لك، واعدل كما تحب أن يعدل عليك. وقال ابن عباس: يا معشر الموالي، إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. ومر ابن عمر برجل يكيل كيلا يعتدي فيه، فقال له: ويلك، ما هذا؟ فقال: أمر الله تعالى بالوفاء. فقال ابن عمر: ونهى عن العدوان. وقال الفضيل بن عياض: بخس المكيال والميزان سواد الوجه غدا في القيامة. حدثني عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن القاسم قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني أبو نعيم قال حدثني سفيان عن عبد الله بن حبان بن خثعم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: يا معشر التجار، إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الجهم السمري أو السمري صحيح شيخنا؟
لا أضبطها،
نعم. قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي راشد أنه سمع عبد الرحمن
شيخ الشيخ بشار ضبطها السمري.
ريو. نعم أحسن الله
السمري.
عليك.
آمين.
نعم جزاكم الله خير. قال حدثني محمد بن الجهم السمري قال حدثني عبد الوهاب قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي راشد أنه سمع عبد الرحمن بن سهل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجار هم الفجار. قال يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحزنون ويكذبون. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب بن شعيب
نعم.
قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف من منفقه للسلعه ممحقه للبركه منفقه. نعم الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه او ممحقه للبركه صحيح؟
ممحقة منفقة ممحقة ماشي. نعم صحيح.
نعم وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة ممحقة للبركة منفقة للسلعة. رواه عن العلاء جماعة من أئمة أهل الحديث. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبان بن يزيد قال حدثني عاصم عن أبي وائل عن قيس عن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران بيعكم إن يا معشر التجار والإثم
إن الشيطان والإثم يحضران
نعم بيعكم فشوبوه
بالصدقة
فشوبوه بالصدقة يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران بيعكم فشوبوه بالصدقة. قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال حدثني الأعمش عن شقيق عن قيس عن أبي غرزة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار
بفتحة
غرزة نعم عن أبي غرزة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة.
نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. وهذا اللفظ قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صالح قد ذكرناه في التمهيد وليس فيما يحتاج تفصيل صالحة نعم من طرق صالحة قد ذكرناه في التمهيد وليس فيه ما يحتاج إلى تفسير. وحديث حذيفة من هذا المعنى حديث حسن جدا صحيح ثابت روي من وجوه منها ما رواه منصور بن المعتمر عن ربيع بن خداش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلقت الملائكة لروح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له هل عملت من الخير شيئا؟ فقال ما أذكر أني عملت من الخير شيئا قط. فقيل له أذكر فقال ما أذكر إلا أني كنت رجلا أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل تجاوزوا عنه فإنه أحق بالتجاوز. قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال أبو عمر إنما كره الجزاف في المعدودات إنه عنده من الغرر المنصوب إليه كالعبيد والدواب وسائر الحيوان. وعلى هذا جمهور العلماء في العبيد والدواب والأنعام والثياب وما أشبه ذلك أنه لا يجوز في شيء منه الجزاف لأنه غرر بين إذا ترك عده وقد أمكن تأوله إذا ترك إذا ترك عده صحيح؟
عده
نعم وقد أمكن تأوله وتقليبه
تناوله أظن
وقد أمكن تناوله وتقليبه والنظر إليه، فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة وكان أشد فسادا.
فإن لم يكن صحيحا.
نعم. قال فإن لم يكن ذلك فيه كان من الملامسة وكان أشد فسادا. وقد قالت طائفة من أهل العلم ما لا يجوز فيه السلم لم يجوز فيه الجزاف لأنه ضرر بين. وقد اتفق مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم على جواز السلم في الحيوان والبيض عدا، وصغير ذلك وكبيره سواء. وروى الحسن بن زياد عن زفر قال لا يجوز السلم في الجوز والبيض. وقال الثوري الرمان والبيض لا يجوز السلم فيهما لأنه لا يضبط واحد منهما نصف، لا يضبط واحد منهما نصف، فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم.
ما معنى نصف؟ ولا بوصف؟ وقال الثوري الرمان والبيض لا يجوز السلم فيهما لأنه لا يضبط واحد منهما فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم. هي وصف برضه، بس هي تبقى لا يضبط واحدا منهما وصف، أو لا يضبط واحد منهما بوصف.
نعم.
بصفة.
بصفة يعني
مكتوب بصفة.
بصفة. طب تمام، يبقى بصفة. لا يضبط واحد منهما بصفة.
نعم. قال وقال الثوري الرمان والبيض لا يجوز السلم فيهما لأنه لا يضبط واحد منهما بصفة، فإن ضبط بكيل أو وزن جاز فيه السلم. وقال الشافعي لا يجوز السلم في الجوز ولا في البيض ولا في الرمان إلا أن يضبط بكيل أو وزن. وقال مالك يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان ويشترط الطول أو يكون وزنا. وقال الشافعي يجوز السلم في السمك وزنا ويصف صغيرا أو كبيرا. واختلف عن أبي حنيفة فالأشهر عنه أنه يجوز السلم في السمك الطري والمالح وزنا معلوما. وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في السمك الطري ولا المالح. وقال أبو يوسف يجوز في المالح والصغار التي تكال. واختلف عن أصحاب مالك في بيع العدد والجزاف صفقة واحدة. فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يباع مع الجزاف شيء من الأشياء لا كيل ولا وزن ولا عرض ولا غيره.
ولا عرض. نعم.
ولا عرض ولا غيره. وقال أصبغ وأجازه لنا أشهب. وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يجيز ذلك. قال ابن حبيب لا يجوز أن يباع مع الجزاف عدد ولا غيره، كما لا يجوز أن يباع مع الجزاف شيء من الكيل والوزن. قال أبو عمر سائر العلماء يجيزون بيع كل ما ينظر إليه المتبايعان ويتفقون على مبلغه جزافا كان أو عددا، ولا يضر الجزاف الجائز بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضا من غيره، وبالله التوفيق. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك وذلك مثل ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا، فهذا من باب الجوع وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال أبو عمر الأصل في جواز الجوع قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجوع في الإتيان بالآباق والضوال. وكذلك إذا قال له إن بعت لي سلعتي هذه بكذا فلك كذا أو إلا فلا شيء لك، لأن عمله ونصبه وتعبه في طلب ذلك الثمن في سلعة كنصبه في طلب الآبق والضال، فإن وجده حصل على ما جعل له إلا فلا، وما جعل له إلا فلا. قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار بشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي ثم له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قال أبو عمر هذا كما قال مالك عند جمهور العلماء، لأنه إذا قال له لك من كل دينار درهم أو نحو هذا أو نحو هذا، ولا يدري كم مبلغ الدينار من ثمن تلك السلعة، فتلك أجرة مجهولة وجعل مجهول. ومن جعل الإجارة بيعا من البيوع يعتل بأنها بيع منافع لم يجز فيها البدل المجهول، كما لا يجيزه الجميع في بيوع الأعيان. وهذا قول جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارات من البدل، فأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يستقي عليه الماء وينتقل ويعمل بنصف ما يهيئ الله له من الرزق وسعيه على ظهره. وكذلك وكذلك إيه؟ الحمام
حمامه
وكذلك الحمام يعطيه لمن ينظر له فيه بجزء، أو الحمام شيخ عماد بيتكلم صح؟
نعم
والشيخ عماد بيتكلم لكن ما في الصوت عندنا، لا لا يظهر صوت. تسمع شيخ عزت؟
نعم نعم اسمع حضرتك شيخ.
لا سامع الشيخ عماد؟
ما اخذش بالي.
لا هو الى الان بيتكلم.
لا اسمع شيء.
نعم
صحيح شيخنا كده؟
الحمام نعم. لو خرجت ودخلت تاني شيخ عماد لو تسمعنا.
نعم الحمام يا ابو
ايوه كده تمام وصلنا الصوت ماشي.
نعم الحمام. وكذلك الحمام يعطيه لمن ينظر له فيه بجزء مما يحصل بيديه في كل يوم قياسا منه في كل ذلك على القراض. يعني الحمامات اللي هي اللي شفنا
الحمام قديما يعني اللي هو مثل حمام السباحة الآن.
ايوه تنظيفه يعني والقيام عليه وكذا يعني اعداده وتهيئته والقيام عليه وياخذ اجره على ذلك.
والنظاره من يدخل ومن يخرج ومن يستهلك كذا ومن يستعين مثلا بادوات زائده وهكذا وكبير وصغير ومن يستهلك ماء كثيرا وماء قليلا، حتى كان هذا عمل من الاعمال مدره للارباح كثيرا.
نعم احسن الله. قال وكذلك الأرض يجيزون إجارتها ببعض ما يخرج منها، وكذلك رفض الزيتون بجزء مما يجمع منه في يومه وما أشبه هذا كله مما يطول ذكره.
لحظة كده لحظة كده
نعم
اللهم استر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ؟
تفضل تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال: واعتلوا بالقراض والمساقاة، وبأن الله عز وجل أباح إجارة المرضع على علم بأن لبن الضئر وما يأخذ منه الصبي في اليوم والليلة مع اختلاف أحوال الصبيان في الرضاع واختلاف ألبان النساء، كل ذلك اختلاف متباين، وقد ورد القرآن بجواز ذلك. والكلام في هذا الباب بين المختلفين يطول، وفيما جئنا به منه كفاية إن شاء الله عز وجل. مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: هذا موضع اختلف فيه الخلف والسلف في من أجاز ذلك. فقال مالك: قد ملك المكتري بالعقد منافع الأصل الذي اكترى، فله التصرف فيه كيف شاء، ويملك المكتري ثمن ما يقبض من ذلك، ويتصرف فيه تصرف المالك بلا اختلاف في ذلك. فكذلك المكتري والمستأجر لما يستأجره يتصرف فيه ويكريه بما شاء من زيادة أو نقصان. قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع، يملك كل واحد منهما ما يجب له بالإجارة من غير منفعة في الدار والعبد والدابة إلى المدة التي اشترط، ويكون أحق بها من ملك أصلها. فهي كالعين.
نعم.
يقول: يملك كل واحد منهما ما يجب له بالإجارة من عين ومنفعة.
فين الشمال؟
انت حضرتك قرأت من غير منفعة.
نعم، هنا في النسخة،
لكن هي من عين ومنفعة.
من عين ومنفعة
في الدار، فقرة 94. نعم.
نعم.
قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع، يملك كل واحد منهما ما يجب له بالإجارة من عين ومنفعة في الدار والعبد والدابة إلى المدة التي اشترط، ويكون أحق بها من ملك أصلها. فهي كالعين المبيعة المقبوضة إذا قبض الأصل الذي تطرأ منه المنفعة، ولو كان حكمها خالف العين كانت في حكم الدين، فلم يجز أن يكترى بالدين، لأنه كان يكون حينئذ دينا بدين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين. قال أبو عمر: وأما من كره أن يستأجر الرجل الدار أو الدابة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، فإنه جعل ذلك من باب ربح ما لم يضمن، لأن ضمان الأصل من المؤاجر صاحب أصل لا من المستأجر. قال أبو حنيفة وأصحابه: من استأجر دارا أو دابة فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها، وليس له بعد قبضه إياها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، فإن فعل ذلك كانت الأجرة له، وأمر أن يتصدق بفضلها عما استأجرها به. وذكر عبد الرزاق قال: سمعت الثوري يقول لمعمر: ما كان ابن سيرين يقول في رجل اكترى شيئا ثم ربح فيه؟ فقال معمر: أخبرني أيوب أنه سمع ابن سيرين يسأل عن ذلك، فقال: كان إخواننا من الكوفيين يكرهون. قال: وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد المسيب بن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم شيخ.
بقول إخواننا. نعم.
نعم.
إخواننا. نعم.
نعم. نعم.
قال: وأخبرنا معمر عن يحيى بن. نعم. قال: وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير، قال: كرهه منهم اثنان ورخص فيه اثنان، قلت: من؟ قال: لا أدري. قال عبد الرزاق: وسألت الثوري عنه، فقال: أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين عن الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا. قال أبو عمر: عبيدة. مثل أن يبني. نعم شيخ.
عبيدة.
عبيدة. أخبرني عبيدة.
عبيدة.
عبيدة
عن إبراهيم.
ده ما شاء الله حتى مشكل أولها وأخرها. ما شاء الله. قال: أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين عن الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا. قال أبو عمر: مثل أن يبني في الدار أو الحانوت ما يزيده في أجرتها ما يزيد في أجرتها
ما يزيد على طول
ما يزيد في أجرتها أو بحد القدوم أو بصخل السيف أو يصلح الإكاف أو نحو ذلك أو نحو ذلك فيجوز له ما أراد به من الكراء فيه وهو قول أبي جعفر محمد بن علي وغيره وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سئل عن الرجل يستأجر الشيء فيؤاجره بأكثر فقال لا بأس به قال وأخبرني ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس به وكرهه ابن سيرين وإبراهيم وشريح وحماد قال أبو عمر القول عندنا قول من أجازه قال ابن شهاب العلة التي وصفنا وبالله التوفيق تم كتاب البيوع بحمد الله وعونه بسم الله قال رحمه الله كتاب القراض
إذا قال ابن شهاب العلة التي وصفنا إيمان الكلام الأخير قال أبو عمر القول عندنا
عند أجازه من أجازه قال ابن شهاب
العلة
أو للعلة التي وصفنا
ابن شهاب دي محامة
للعلة التي وصفنا مباشرة يعني هي موجودة في النسخة؟
موجودة
طب هو سبق معنا في حكاية كلام مالك شيئا عن ابن شهاب؟
لا هو
ما ورد شيئا عن ابن شهاب
لم يورد شيئا عن ابن شهاب؟ يعني أنا أذكر أنه ممر معنا يعني
لا ما فيش معنى نعم القول عندنا قول من أجازه للعلة التي وصفنا كلام متصل خاصة أنه هو بينهي بكلامه
هو يقصد يعني شرط زيادة
كلمة قال ابن شهاب يعني مش في محلها يعني
أقصد قول أبو عمر يعني بيقول القول عندنا قول من أجازه للعلة التي وصفنا
قول من أجازه للعلة التي وصفنا
ماذا يقصد يعني بالعلة يعني؟
اللي هو أن يبني في الدار أو الحانوت ما يزيده في أجرته أو حد القدوم أو صقل السيف أو إصلاح الإكاف وهكذا
يعني. نعم أحسن الله
فهو يعني كأنه بيرد وكرهه ابن سيرين وإبراهيم وشريح وحماد بيرد هذا القول ويرجح القول الأول اللي هو قول أبي جعفر محمد بن علي وغيره وقول مش كده؟
إما أن تكون مقحمة وإما أن تكون القول عندنا قول من أجازه وهو قول ابن شهاب للعلة التي وصفت
بس هو ما حكاش قول ابن شهاب
لم يحكينا
طيب ماشي إن شاء الله
نعم. قال رحمه الله كتاب القراض
لا حكاية مولانا
حكاية فين بقى
أنا أمامي الأصل الأثر مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكرى فقال لا بأس بذلك هو ده أصل التبويب أصل
58
أصل 58
دي دي نعم. فتوى ابن شهاب وعليها كان الكلام كله يعني يعني ده جواب ابن شهاب لمالك إنه لا بأس بذلك يعني غير مكروه على خلاف من كرهوه يعني
نعم
يبقى هي القول عندنا قول من أجازه وهو قول ابن شهاب للعلة التي وصفت
نعم جزاكم الله خير تمام
قال رحمه الله باب ما جاء في القراض قال أبو عمر: أما أهل الحجاز يسمونه القراض، وأهل العراق لا يقولون قراضا البتة، وليس عندهم كتاب قراض، وإنما يقولون مضاربة، وكتب مضاربة أخذوا ذلك من وكتب مضاربة أو كتب وكتب
أو وكسب، مش كده؟ لا
وكسب مضاربة.
لا لا وإنما يقولون مضاربة أخذوا ذلك من قوله تعالى كذا. ماشي، هو المعنى واضح يعني.
نعم. أو كتاب، نعم. وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وفي قول الصحابة بالمدينة لعمر في قصته مع ابنتيه: لو جعلته قراضا ولم
مع
يقولوا
ابنيه
مضاربة
بقى.
دليل
ابنيه
مع
اللي هم
ابنتيه
سيدنا عبد الله
ومع ابنيه.
وعبيد الله تقريبا، وسيأتي الآن بالحديث نفسه.
نعم، لو جعلته قراضا ولم يقولوا مضاربة دليل على أنها لغتهم، وأن ذلك هو المعروف عندهم. والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم، وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام. مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلته. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وجدنا ذلك، ففعل. وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال، فلما قدم باعا فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. قال أبو عمر: هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لأنهما ابناه وحاباهما
أبو موسى.
وحاباهما أبو موسى الأشعري بما أعطاهما، فاجتهد المسلمين في ذلك واحتاط عليهم كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم احتياطا لعامة المسلمين. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. قال أبو عمر: أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة. وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وكانوا يضاربون بأموال اليتامى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وقال: لا تذهبها الزكاة. وهو حديث مرسل. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا من ولي مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة. وهذه الآثار وما كان مثلها عما ذكرنا من الصحابة تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من إجماع العلماء واتفاق الفقهاء أئمة الفتوى على جواز القراض حجة كافية شافية إن شاء الله وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما يجوز في القراض.
نعم شيخ، حتى
لا نطيل عنك شيخ.
أكرمكم الله.
نعم، الصفحة إن شاء الله.
تفضل يا شيخ محمد، 123.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال أبو عمر: أما قوله في وجه القراض الجائز المعروف أن يأخذ الرجل من الرجل المال على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضيع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء. كذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح، نصفا كان أو أقل أو أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن أبي حصين عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: في المضاربة الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا عليه. رواه الثوري عن أبي حصين عن علي، أبي حصين بفتح الحاء، وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافا إلا أن يشترط رب المال على العامل الضمان، فإن اشترط ذلك عليه فقال مالك: لا يجوز ذلك القراض ويرد إلى قراض مثله، فقد روي عنه إلى أجرة مثله، وقول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المقارضة جائزة والشرط باطل. وأما قوله ونفقة العامل من المال في سفره إلى آخر كلامه، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ينفق العامل من المال إذا سافر ولا يكون حاضرا، إلا أن مالكا قال: إذا كان المال كثيرا فحمل ذلك ونحو ذلك. وقال الثوري: ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا. وقال ليث بن سعد: يتغدى في المصر ولا يتعشى. وقال الشافعي: لا ينفق في سفره ولا في حضره إلا بإذن رب المال. قال أصحابه في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها هذا، والآخر مثل قول مالك، والآخر ينفق في المصر بقدر ما بين نفقة السفر والحضر، وله في قرض نفقاته قولان: أحدهما أنه يقرض له النفقة، والثاني لا يقرض له وينفق هو. والمشهور عن الشافعي أنه لا ينفق في الحضر، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري. وقال ابن القاسم: إذا كان للعامل في القراض أهل في البلد الذي يسافر إليه فلا نفقة له في ذهابه ولا رجوعه. وقال أشهب: له النفقة في ذهابه ورجوعه، ولا نفقة له في مقامه عند أهله. ولم يختلف قولهما أنه لا نفقة له إذا كان مقيما في أهله، وهو قول مالك. وقال ابن المواز: قال لي عبد الله بن عبد الحكم في الذي يأخذ المال ببلده وهو يريد الخروج إلى بلد آخر في حج ويريد بذلك المال في حاجة ويريد الخروج إلى بلد آخر في حاجة ولا في حج؟
نعم،
في حاجة.
أظن في حاجة، لأنه بلد آخر يعني.
مش هيكون قال: أحب إلينا ألا تكون له نفقة كالذي يكون بغير بلده، فتجهز يريد الرجوع إلى بلده فأعطاه رجل مالا قراضا فإنه لا نفقة له فيه، وإنما النفقة للذي يخرج من أجل القراض خاصة، وكالذي يخرج إلى الحج أنه لا نفقة له، وكالذي يخرج إلى الحج أنه لا نفقة له. قال ابن المواز: وروى ابن القاسم عن مالك في التاجر له المال ويأخذ مالا قراضا ويأخذ في السفر أنه يلزم القراض، أنه يلزم القراض، القراض حصته من نفقة العامل،
أنه يلزم القراض حصته،
أنه يلزم
يعني
القراض حصته. نعم. وقال قتادة: النفقة في الربح والربح على ما اصطلح عليه، والوضيعة في المال. وقال ابن سيرين: ما أنفق المضارب على نفسه فهو دين عليه. وقال إبراهيم: يأكل ويلبس بالمعروف، وقال الحسن يأكل بالمعروف. قال أبو عمر: القياس عندي أن لا يأكل المقارض في سفر ولا حضر، ولا على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح، وهو إذا أطلق له الإنفاق لم تكن له حصته من الربح، ولا حصة ربح المال معلومة. وأيضا فإنه ربما اقترفت النفقة كثيرا من المال ولم يكن ربح. ولما أجمع الجمهور عنه أنه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصب، كان كذلك في السفر، والله أعلم. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال أبو عمر: هذا إذا كان
يساعد.
نعم. نعم نعم هي مكسورة. ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال أبو عمر: هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراض، فإن اشترطه فسد عند جميعهم، والعمل الخفيف بغير شرط. قال مالك: لا يختلفون في أنه لا بأس به. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قرضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال أبو عمر: اختلفوا في ذلك أيضا، فقال مالك: في المضارب يبتاع من رب المال لا يعجبني، لأنها إن صحت من هذين أخاف ألا تصح من غيرهما ممن يقارض. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز. وقال الشافعي الصفحة ذهبت،
صفحة 129.
نعم. وقال الشافعي: إذا كان مما يتغابر الناس فيه فلا بأس به، والبيع منه كالشراء عندهم سواء. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. وهذه أيضا اختلف فيها. وقال مالك: في الموطأ ما ذكرنا، وروى عنه ابن القاسم وغيره ذلك المعنى. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا شرط للعامل ثلث الربح، ولرب المال ثلث الربح، ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه، كان ذلك جائزا، فكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث. قال أبو عمر: هذا على أصله ما في العبد لا يملك شيئا. وقول مالك على أصله في أن العبد يصح ملكه لما بيده من المال ما لم ينتزعه منه سيده، وقد مضى القول في هذه المسألة في موضعها. وقال الليث: لا بأس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في المال، ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل أو أكثر، كان له أجر مثله والقراض على حاله. باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك: إذا كان رجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال أبو عمر: قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على العامل، وكذلك لا يجوز أن يقول الرجل للرجل: اقبض مالي على زيد من الدين واعمل به قراضة، هو عنده قراض فاسد لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه على زيادة من الدين. اقبض مالي على زيادة من الدين واعمل به قراضة.
نعم
صحيح. وقال الشافعي: لا يجوز أن يقول لغريمي: اعمل بمالي عليك من مال،
اقبض مالي على زيد، يعني
مالي المضارب يعني حوالة ولا ايه؟
مثلا المضارب يقول لفلان: اذهب إلى زيد اقبض منه الدين الذي لي، خذه اعمل به قراضة.
لكن ايه قوله لأنه ازداد عليه؟
ازداد عليه فيما كلفه من قبضه،
يبقى زيادة.
يعني إن هو كلفه عملا ليس من عمله مثلا يعني، فكأن هذا العمل يستحق جعلا، يستحق إجارة نحو هذا، فيعني هذا شيء زائد على عمله كمضارب يعني كعامل.
هو المسألة أصل كلام مالك على مسألة الزيادة في التأخير، يعني
نعم
حتى في آخر كلامه قال فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، ده أصل
ماشي، ما
الأثر
هي دي لما
فعلا.
يكون عندي الدين عند واحد، وهذا الواحد هو الذي سيعمل فيه، والمسألة اللي معانا الأخيرة هم ثلاثة،
نعم
دائن
دخلت في
ومدين
الحوار.
ها وعنك.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم إنا لك.
قال وقال الشافعي لا يجوز أن يقول لغريمه اعمل بما لي عليك من المال قراضا، بما لي عليك من المال قراضا، لأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض الدين ثم يصرفه على وجه الأمانة، ولا يبرأ الغريم بما عليه إلا بإبرائه أو القبض منه أو الهبة له. وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول الشافعي، واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا بعد اتفاقهم أنه لا يصلح القراض في ذلك. فقال الشافعي ما اشترى وباع فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته. وقول المديان هذه صحيحة؟
المدينة يعني.
وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن القاسم ولصاحب الدين دينه على ما كان. وقال أبو يوسف ومحمد ما اشترى وباع فهو للآمر رب الدين وللغريم المضارب أجره. وهو قول أشهب وأصل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في المدين يأمره رب الدين أن يشتري له فيه شيئا بعينه أنه يبرأ من دينه إذا اشتراه له، وإن أمره أن يشتري له شيئا بغير عينه إنه لا يبرأ حتى يقبض الآمر الشيء المشترى. وأجاز الشافعي والكوفي إذا قال له اقبض مالي على فلان واعمل به قراضا أن يكون له قراضا إذا قبضه، لأنه لم يجعل له قبض المال شرطا في المضاربة، وإنما وكله بقبضه فإذا حصل بيده كان مضاربة. واختلف قول ابن القاسم وأشهب في الذي له الوديعة يقول الذي هي عنده اعمل به قراضا، فكرهه ابن القاسم ولم يجزه، وكرهه أشهب وأجازه إذا وقع. وقال ابن الموازي لا بأس به وهو قول سائر الفقهاء لأنها أمانة كلها. قال مالك في رجل دفع لرجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال أبو عمر لم يقبل قوله فكذلك ألزمه أن يجبر رأس المال، وهذا يدل على أنه لو قبل قوله وصح أن بعض المال تلف قبل أن يشرع في العمل به لم يكن رأس المال إلا الذي بقي بعد الباقي. وفي المدونة في الرجل العامل يخسر في المال ثم يجبر ربه فيصدقه ثم يخبر ربه فيصدقه هكذا.
نعم يخسر ثم يخبر.
نعم ويقول له خذ ما بقي عندك مالا قراضا واستأنف العمل فيعمل على ذلك ويربح. قال ابن القاسم ليس قوله بشيء حتى يفاضله ويقبض منه ماله وينقطع القراض الأول بينهما ثم يرده إليه قراضا ثانية، وإلا فهو على القراض الأول ويجبر الخسارة من الربح. قال وكذلك بلغني عن مالك وذكر ابن حبيب قال أصحاب مالك كلهم على أنه يلزمه ذلك القول ويكون رأس المال ما ذكر وما رضي به من ذلك. وروى عيسى بن دينار أن أشهب كان يقول الذي أسقط عنه ساقط والباقي ورأس المال. قال عيسى وأحب إلي قال أبو عمر مسألة مالك في هذا الباب من الموطأ أولى بهذا الجواب، وعليه جمهور الفقهاء وهو الصواب إن شاء الله عز وجل. قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض، فقال مالك في الموطأ ما ذكرناه، وزاد في غيره ولا بالفلوس، وقال مالك في ذلك كله كقول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة، وقال ابن أبي ليلى يجوز القراض بالعروض، وقال إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه فما كان من ربح فبينهما نصفين، أو أعطاه دارا بينهما ويؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين جاز، والأجر والربح بينهما نصفين. قال: وهذا بمنزلة الأرض المزارعة. قال محمد بن حسن: يجوز القراض بالفلوس كالنفقة بالدنانير والدراهم. قال أبو عمر: القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم، وكذلك يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حضور رأس المال. فلما كانت العروض تختلف قيام تختلف
قيامها
قيمتها يعني قيامها
أظن هكذا يعني بدون ألف يعني
نعم. فلما كانت العروض تختلف قيمها وأثمانها عاد القراض إلى جهل رأس المال وإلى جهل الربح أيضا، ففسد القراض على ذلك. ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بيع عبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعي هذه، بيع عبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعي هذه.
لسعي
بعبدك الذي لك
يبيعه به ثمنا لسعي هذه. لا مش واضح. ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بعبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعي هذه. طيب ننظرها إن شاء الله.
ممكن لسعيه لكسبه وعمله يعني، وده مجهول. بعبدك الذي لك أن تبيعه به ثمنا لسعيه. الله أعلم. لأن ذلك مجهول وجائز عندهم أن يقول: اشتري لي بدراهمك هذا بدراهمك هذه عبدا بعينه، فكذلك جاز القراض بالعين ولم يجز بالعروض. الله أعلم. واختلفوا في القراض بنقد الذهب والفضة، فروى أشهب عن مالك قال: يجوز القراض بالنقد من الذهب والفضة، لأن الناس قد تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة. قال ابن القاسم: سمعت أن مالك يسهل في القراض بنقد الذهب والفضة، ولا يجوز القراض بالمصوغ، ولا يجوز القراض بالمصوغ. هكذا. قال: وقد روى عنه ابن القاسم أيضا كراهية القراض بنقد الذهب والفضة، ويجيزه في المدونة والعتبية، وزاد في العتبية: فإن نزل ذلك لم يفسخ، وبعد على ما شرط من الربح. فإن نزل ولا ماذا؟
نزل وقع يعني.
لم يفسخ.
لا يجوز، وإن حصل لم يفسخ. ما معنى بقى وبعد على من شرط من الربح؟
وهو على ما شرط من الربح.
ممكن نعم.
وقال الليث: لا يجوز القراض بالنقد، ولا يجوز إلا ثمنه قبل الذهب والفضة، وقول الشافعي والكوفي. وروى يحيى عن ابن القاسم: إن كان ذلك في بلد يجيز فيه الذهب والفضة غير مضروبين فلا بأس، وإن كان ذلك ببلد لا يجزئ ذلك فيه هو مكروه، وإذا تفاضل رد مثل وزن ذلك في ماذا؟ رد مثل ذلك
وإذا تفضل وزن ذلك في حينه بقى ثم يقتسمان ما بقي. لا
وإذا
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفاضل رد مثل وزن ذلك في حينه، ولا إيه؟
إن كان
عشان
ذلك
مسألة
ببلد
الصرف يعني.
متربين في لبس، إن كان ذلك ببلد، ما هو مش هيلحق يربح بقى. إن كان ذلك ببلد لا يجزئ ذلك فيه فهو مكروه، وإذا تفاضل رد مثل وزن ذلك. لا مش واضحة برضه. نعم.
نعم. قال: ثم يقتسمان ما بقي. واختلف ابن القاسم وأشهب في الإقرار بالفلوس، فأجازه أشهب ولم يجزه ابن القاسم، قال: لأنها تحول إلى الفساد والكساد. مسألة وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في الموطأ. قال مالك: ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال أبو عمر: هذا قول صحيح في النظر، وصحيح من جهة الأثر، فمن قاده ومن لم ولم يضطرب فيه فهو الخير، هو الخير الفقيه. فمن قاده، ولا فمن قال به، ولا ماذا؟ من قاله ولم يضطرب فيه فهو الخير الفقيه. وما التوفيق إلا
نعم.
بالله، عليه توكلت ورب العرش العظيم.
ممكن هناك في الكلمة اللي هي في طيبه ثم يقتسمان ما بقي، ويكون الطيب اللي هو نفس المعنى هنا، وإن تبتم
سبحان الله.
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صحيح؟ نعم.
لا قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال مالك: في رجل دفع لرجل مالا قراضا وشرط عليه ان لا تشتري بمالي الا سلعه كذا وكذا، او ينهاه ان يشتري سلعه باسمها. قال مالك: من اشترط على من قاض ان لا يشتري حيوانا او سلعه باسمها فلا باس بذلك، ومن اشترط على من قاض ان لا يشتري الا سلعه كذا وكذا فان ذلك مكروه، الا ان تكون السلعه التي امره ان لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك، لا تخلف في شتاء ولا صيف.
نعم.
قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال خصوص التصرف. فقول مالك ما وصفنا، وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارضه ويشترط عليه إلا أن لا يشتري إلا من فلان، أو إلا سلعة واحدة بعينها، أو يشتري نخلا أو دوابا، فإن فعل ذلك فذلك كله فاسد، وإن اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فذلك جائز. وقال أبو حنيفة: إذا اشترط على المقارض أن لا يشتري إلا من فلان إلا الرقيق، أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالكوفة، كان ذلك على ما شرط ولا ينبغي أن يتجاوزه، فإن تعداه ضمن. قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله في هذا الباب أعدل الأقاويل وأوسطها، لأنه إذا قصر العامل على ما لا يوجد
اشترى
إلا نادرا غبا، إذا قصر العامل على ما
العاملة.
لا يوجد إلا نادرا العاملة بقى،
نعم
يعني قصر رب المال العاملة،
نعم
لأنه إذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادرا غبا فقد حال بينه وبين التصرف، وهذا عند الجميع فساد في عقد القرار. وإذا أطلعه على صنف موجود لا يعدم فلم يحل بينه وبين التصرف. ومذهب مالك والشافعي في هذا الباب سواء، ومن اشترط عندهم على العامل في القراض أن لا يشتري إلا سلعة بعينها، يعني عين صنف، أو ألا أو يعني عين صنفا، أم ماذا؟ عين صنف
اشتري
أي
إلا
عين
سلعة
صنفا،
معينة، يعني عين صنفا. نعم
عين صنفا، نعم. يعني عينا صنفا او الا يشتري الا من فلان او يوقت في القراض وقتا ويضرب له اجلا، فالقراض في ذلك كله فاسد. وسياتي حكم القراض الفاسد في موضعه ان شاء الله. قال مالك: في رجل دفع الى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فان ذلك لا يصلح وان كان درهما واحدا، الا ان يشترط نصف الربح له ونصف الا ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر، فاذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح هو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أنه إذا اشترط العامل أو رب المال على صاحبه شيئا يختص به من الربح معلوما دينارا أو درهما أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي في الربح بينهما نصفين أو على ثلث أو ربع، فإن ذلك لا يجوز، لأنه يصير النصيب لتلك الزيادة مجهولا، ولا يجوز عند جميعهم ذلك، لأن الأصل في القراض أن لا يجوز إلا على نصيب معلوم ولا تخالف به سنة. وبالله التوفيق. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه
يعين
نعم إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافأ ولا يولي من سلعته أحدا ولا تولى منها شيئا لنفسه. فإذا أوفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيما مضى من كتاب القراض في الباب الذي قبل هذا أو فيما قبله. ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك وأصحابه أشياء كثيرة، فمنها أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعامل عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب وفي الذي قبله، ومنها أن يعطيه المال قراضا على الضمان أو على أن يعمل به إلى أجل، أو يدفع إليه المال على قراض منه، أو يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان أو من متاع فلان أو من عمل فلان، أو على أن لا يتحرى إلا في حانوت بعينه، أو على أن يشتري به سلعة غير موجودة في الأغلب تخلف في شتاء أو في صيف، أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفا، أو على أن يبيع أحدهم من صاحبه سلعة أو يهب له هبة، أو على أن لا ينفق منه إن سافر، أو على أن يضع عنه نصف النفقة، أو على أن ينفق ولا يكتسي، أو على أن يكتسي ولا ينفق، أو على أن يدفع إليه مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث، أو على أن لا يخلطهما، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه، أو غلاما أو ولدا يعلمه له، أو على أن يشترط زكاة الربح في المال وزكاة المال في الربح، أو على أن يبتاع بالمال دوابا يطلب نسلها أو شجرا يطلب ثمرتها، أو على أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به أو يقدم بها من البلد الذي ابتاعها فيه. ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك وغيره من العلماء، ومنها ما يرد إلى قراض مثله إن وقع، ومنها ما يرد إلى أجرة مثله، نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله عز وجل إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا ما وصله مالك رحمه الله في هذا الباب. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلا لأجل، ولكن يدفع راتب
إلى أجل،
لأن القراض لا يكون إلى أجل.
يقصد أنه ليس عقدا لازما يعني، بل هو جائز، يفسخان يفسخان متى شاء.
نعم، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهم أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال أبو عمر: أما القراض إلى أجل فلا يجوز عند الجميع، لا إلى سنة ولا إلى سنين معلومة ولا إلى أجل من الآجال، فإن وقع فسخ ما لم يشرع العامل في الشراء بالمال، فإن كان ذلك مضى ورد إلى قراض مثله عند مالك. وأما الشافعي فيرد عنده إلى أجرة مثله، وكذلك كل قراض فاسد. هذا قوله وقول عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. وأما أبو حنيفة فقال في المضاربة إلى أجل أنها جائزة إلا أن يتفاسقا، وأجمعوا أن القراض ليس عقدا لازما، وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيه ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتري به متاعا أو سلعا، فإن فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضا عينه كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. قال أبو عمر: هذا قول الشافعي، لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة، لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة، لأنه قد يمكن أن يتوى كله أو بعضه بالخسارة أو آفات الدهر. يتوى عليه. وفي المدونة قال عبد القاسم: جائز أن يشترط أحدهم على صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح، لأنه يرجع إلى نصيب معروف. وفي الأسدية عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال زكاة الربح، كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال. وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز، وقال أشهب: هو جائز لأنه يعود إلى الأجراء. قال أبو عمر: هذا في زكاة الربح لا في زكاة المال. قال مالك: لا يجوز رجل يشترط على من قرضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. وقد تقدم القول في هذه المسألة، وقد اتفق الشافعي ومالك أن العامل إذا عمل على ذلك رد إلى أجر مثله، وقد اختلف أصحاب مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض مثله وما يرد منه إلى أجرة المثل. فقال ابن القاسم: كل ما دخله التزيد والتحجير فإن العامل يرد فيه إلى أجرة مثله، ويكون في ذلك كله أجيرا حاشا مسألتين، فإنهما خرجتا عن أصله. إحداهما العامل يشترط عليه ضمان مال القراض، فقال: يرد إلى قراض مثلي مما لا ضمان عليه. والمسألة الثانية: إذا ضرب أجرا فإنه يرد إلى قراض مثلي، وسائر ذلك من هذا الباب خاصة يكون أجيرا، وما عدا التزيد والتحجير فإنه يكون فيه على قراض مثله. وذكر ابن حبيب عن أشهب وابن الماجشون أنهما قالا: يرد في القراض الفاسد كله إلى قراض مثله، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: القراض الفاسد كله يرد العامل فيه إلى أجرة المثل. وقول أبي حنيفة والشافعية في القراض الفاسد أنه يرد العامل فيه إلى أجرة مثله، والمال كله وربحه لرب المال. وذكر ابن خواز بن داز قال: الأصل من قول مالك في القراض الفاسد أنه يرد إلى أجرة المثل إلا في مسائل يسيرة، مثل القراض على جزء مجهول من الربح، والقراض إلى مدة، والقراض بعرض، والقراض على الضمان. قال: وأظن ذلك كله استحسانا، والأصل فيه الرد إلى أجرة المثل. قال أبو عمر: وقد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال، مرة قال يرد إلى قراض مثله، مرة قال يرد إلى أجرة مثله، وقول الشافعي. وقال أبو حنيفة: المضاربة جائزة والشرط باطل، وأما القراض إلى أجر فأجازه الكوفيون، وقالوا المضاربة جائزة إلا أن يتفاسخا. وقال مالك: والشافعي: لا يجوز إلا أن مالك قال إن وقعت ردت إلى قراض المثل. وقال الشافعي: إن أخذ المال قراضا إلى أجر فسخ القراض، فإن عمل على ذلك رد إلى أجرة مثله. وقال مالك في هذا الباب: من الموطأ في الرجل يدفع لرجل المال قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال أبو عمر: السنة المجتمع عليها في القراض أن البراء في المال من رب المال، وأن الربح بينهما على شرطهما، وما خالف السنة فمردود إليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رد الجهالات إلى السنة. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال أبو عمر: هذا قول سائر الفقهاء، لأن القراض باب مخصوص خارج عن الإجارات والبيوع، فلا يتجاوز به سنته ولا يقاس عليه غيره، كما لا يقاس على العرايا غيرها، لأنها سنة ورخصة مخصوصة من المزابنة، خارجة عن أصلها فلا تقع ولا تنعقد إلا على سنتها. فإن اشترى النخل للثمر لا للبيع، والدواب للنسل لا للبيع، لم يصح ذلك، وكان له فيما اشتراه أجرة مثله، وكان الدواب والنخل لرب المال. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقرض على رب المال غلاما يعينه به لا بأس أن يشترط المقرض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. قال أبو عمر: قد تقدم معنى هذه المسألة في شرط المقارض عمل عبد رب المال، وهل يستحق العبد لذلك نصيبا من الربح من أجل عمله، أو يستحقه سيده، فيما تقدم من كتابنا هذا في القراض. وقال ابن القاسم: في العامل في القراض يشترط على رب المال الغلام والدابة، إن ذلك جائز في القراض وغير جائز في المساقاة. وقال سحنون: لا يجوز ذلك في القراض ولا في المساقاة، وهو الصواب إن شاء الله عز وجل، لأن زيادة ازدادها العامل على قدر حصته، وقد مضى من قولهم وقول غيرهم أن ذلك غير جائز، وعلتهم أن تلك الزيادة لو كانت درهما ربما لم يكن في المال ربح سواها، فصار ذلك إلى المجهول والغرر.
نقف إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.